تعليم شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام حول أنه لماذا، مع أن مقدمات الحكمة مقدمات واحدة تدل على عدم إرادة القيد عند عدم ذكره، لم يقله إثباتا فهو لا يريده ثبوتا. لماذا مقدمات الحكمة مع اتحادها تنتج طارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي؟ من أين نستفيد الشمولية والبدلية في الإطلاق بعد أن كانت مقدمات الحكمة شيء واحد؟ هي لم يقله لا يريده. طب لم يقله لا يريده، فلتثبت أنه لا يريد القيد. أما أنه أراد الإطلاق شموليا يعني استغراقيا انحلاليا على تمام الأفراد، أم بدليا طوليا فرد واحد على البدل، هذا من أين نستفيده فعلا؟ أمس بينا مطلب السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه الذي قال بأن الوجه في استفادة الشمولية والبدلية خارجة عن مقدمات الحكمة، فأن مقدمات الحكمة لا تثبت إلا شيئا واحدا هو عدم إرادة القيد، أما البدلية والشمولية فتستفادان من خصوصية المورد. مثلا في متعلقات الأوامر هناك خصوصية، لماذا نقول أن الأصل في متعلقات الأوامر الشمول البدلية؟ لأن متعلقات الأوامر إرادة الشمولية منها يقتضي تكليفا بما لا يطاق، إذن لا يمكن أن يكون المقصود الشمولية فيتعين البدلية. بمتعلق النهي هناك قاعدة عامة، خصوصية عامة، وهي أن إرادة إرادة البدلية في متعلق النهي مستلزمة للغوية، باعتبار أن هناك فردا ما منتهى عنه على كل حال، فحينئذ لابد أن يكون مريدا للبدلية للشمولية فعلا. وهكذا مش الحال؟ معلق لك إياها؟ الشمولية البدلية بدلية محالفة تعين الشمولية، بدلية لغوية فتعين الشمولية. ما انت اللي ما عم بتأمل انت المطالب، قصدي انت عم تغير رأيك في الموضوع.
هذا في نهي متعدد أفراد عديدة، لكن هي ثلاث أربع أفراد مثلا المنهي عنه فرضا غدا مثل سيكون
يستحق أربع أفراد. بالي إذا كان النهي عن أربع خمس أفراد فهذه حصة خاصة، والحصة الخاصة ما
في
إيه، بس حصة بالنتيجة يعني
أفراد جميع
الحصص
موجود أربع خمس حصص.
أوكي ما هذا إذا تقصد هكذا، تقصد أنه فلنفترض ماذا، بأن الأفراد التحريم هي كانت أربع خمس أفراد فقط، ولا نرى ماذا أنه بدء أن بدليتها أمر مش باللغوية.
نعم ممكن يأتي
بها جميع الناس متروكة. هذا يرد، هذا في محلي هذا فعلا، بس هو ما بالفرض الشريعة ما فيها كذا مبدئيا. عادة النواهي اللي ما فيها كذا بش، واعطيني مثال خبرنا عنه. بس كن ري إن شاء الله تعالى، ما لك خلق تفكر أنت لتلني. حمسكك عليها لتموت هذه بعد. البيان الثاني لطرحه شهيد الصدر رحمة، هذا تقدم معنا أمس على كل حال. البيان الثاني اللي ذكره شهيد الصدر هو البيان الذي نسبه إلى العراقي. طبعا نسبة البيان إلى العراقي فيها إشكال كبير، باعتبار أنه لم تذكر في كلمات العراقي هذه المسألة، بل ذكر عكسها في كلمات العراقي. على كل حال نحن بغض النظر عن النسبة، أنا بعثت لكم يوم الصباحا بعثت لكم صباحا رسالة. أنت ما دخل الفوضى، فوت لحالك أنت. فإذا على كل حال هذا بعثت لكم رسالة صباحا في هذا الموضوع، تحقيق النسبة للمحقق العراقي، وأن المحقق العراقي ذكر هذا الوجه الثاني للرد عليه، لم يذكره متبنيا له فعلا. وعلى كل حال في مشكلة بالنسبة للمحقق العراقي لهذا الوجه الثاني، لكن لو غضينا النظر عمن قال وصبينا النظر إلى شو؟ إلى ما قيل فعلا في المقام، انسوا هذا من قال، إذا قالها العراقي أو لم يقله العراقي. هذا البيان الثاني هو في مقام بيان أن الأصل في الإطلاق البدلية واستفادة الشمولية هي التي تحتاج إلى القرينة فعلا. كيف أنه لماذا نقول بأن الأصل في الإطلاق البدلية وكلما أردنا أن نستفيد الشمولية نحتاج إلى قرينة؟ قال الماتن يمكن بيان ذلك في ضمن مقدمات أربع. يعني إذا فهمتم مقدمات أربع سوف تكون نتيجتها ما هي؟ أن الأصل في الإطلاق البدلية. المقدمة الأولى أن حقيقة الإطلاق الشمولي عبارة عن استغراق لجميع أفراد الطبيعة، أو قل عبارة عن جعل تمام أفراد الطبيعة داخلة في ذمتك فعلا. فإذا أنا أردت في إطلاق البدل إطلاق الشمولي أن أطلب منك إكرام كل العلماء في قول أكرم العالم، فأنا في الحقيقة أريد أن أدخل أن أشغل ذمتك بتمام أفراد العلماء. فحقيقة الإطلاق البدلي موقوفة على أن يتصور ويلحظ المولى تمام أفراد العلماء، ثم ماذا يصب الحكم عليهم لكي ماذا تشتغل ذمتك في إكرام تمام أفراد العلماء. هذا معنى الإطلاق الشمولي. إذن الإطلاق الشمولي موقوف على ويش؟ على لحاظ المولى تمام أفراد الطبيعة وصب الحكم على الجميع حتى تكون الحكم ماذا؟ مستغرقا للتمام، وبالتالي بعد ذلك يحصل الانحلال على كل فرد فرد. مش قضية خارجية، هو قضية تقديرية، ويكفي التقدير، لا يشترط فيه اللحاظ كل فرد خارجا، يكفي التقدير كل من يفرض وجوده من العلماء أفرض عليه الحكم فعلا حتى مستقبلا. هي قضية خارجية حتى مستقبلا، فضلا عن القضية الحقيقية. سابقا أشرنا أنه حتى القضايا الخارجية لا تمانع أن تكون استقبالية فعلا. الله يرضى عليك، شكرا أنك صححت كلامي. المقدمة الثانية في المقام أن حقيقة الإطلاق البدلي هو عبارة عن إدخال شوف ذمتك، إدخال فرد واحد في ذمتك. أنت المطلوب منك عندما أقول لك أكرم عالما، فأنا في الحقيقة أشغلت ذمتك ماذا؟ بفرد واحد من أفراد العلماء. ومن هنا نستطيع أن نستكشف شيئا جميلا، شو هو؟ أنه كلما اكتفيت في مقام الامتثال بفرد واحد فهذا يدل على أن الإطلاق كان ماذا؟ بدليا. هناك شبه مساواة أو مساوقة، ما شئت فعبر تدلل، هناك شبه مساواة أو مساوقة ما بين الاجتزاء بفرد واحد وبين كون الحكم حكما بدليا. بالاستغراقية لابد من الاتيان بالتمام، ولكل فرد طاعة وعصيان، أما بالبدلية هناك طاعة واحدة وعصيان واحد، لأن ذمة لم تشتغل إلا بفرد واحد. فحقيقة البدلية تساوي الاجتزاء بفرد واحد. المقدمة الثالثة هذه شمولية صارت. أنا أتكلم على البدلية، ما عم نحكي أمثلة، عم نتصور نحن بس هكذا بدلي وشمولي. انسى هلأ شو كيف نستفيد من اللفظ، بعد ما وصلناش على الألفاظ كيف استفدنا. فإذا كان الإطلاق البدلي هناك لحاظ يلحظ المولى الاستغراق الطبيعة لتمام الأفراد ويصب الحكم عليها، أما في مورد البدلية قد أشغل ذمتك بفرد واحد. المقدمة الثالثة أن قرينة الحكمة غاية ما تثبت. شو كان قرينة الحكمة؟ لم يقله لا يريده. قرينة الحكمة غاية ما تثبت أن ذمتك الشريفة مشتغلة بالطبيعة، مشتغلة بالطبيعة بلا قيد، بس مشتغلة بالطبيعة. هي تثبت بأن قد دخل في عهدتك، دخل وين؟ في عهدتك وذمتك الطبيعة، من دون تحديد أنه تمام أفراد الطبيعة أو فرد من أفراد الطبيعة. غاية ما تثبته مقدمات الحكمة اشتغال الذمة بالطبيعة. قال أكرم العالم، أكرم عالما، لم يقل أكثر من ذلك. فإذا هو أشغل ذمتي بماذا؟ بالطبيعة. فتقول لو أراد قيد العدالة لقاله، لو أراد القيد شو اسمه؟ ما أدري، قيد آخر، قيد العربية لقاله، لم يقله، إذن لا يريده. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، الطبيعة توجد في الخارج كم بكم وجود كم فرد؟ يكفي لإيجاد الطبيعة خارجا ماذا؟ إيجاد فرد واحد. وإذا كانت ذمة مشغولة بالطبيعة فيكفيني ماذا؟ امتثال واحد في المقام. وإذا كفاني امتثال واحد فقد عرفت في المقدمة الثانية أن الامتثال الواحد يساوي البدلية، فالأصل في الإطلاق أن يكون هذا هو المطلوب. أعيد المقدمة اللي أحسنت أعد، ما تقليش أعيد
أعد
بالي. المقدمة الأولى، الإطلاق الشمولي عبارة عن استغراق الطبيعة لتمام الأفراد، فهناك لحاء المولى يلحظ تمام أفراد الطبيعة ويصب الحكم عليها. الإطلاق البدلي، قد أشغل المولى ذمتك بفرد واحد من أفراد الطبيعة، ولذلك دائما وأبدا كلما كان الإطلاق بدليا فأنت في مقام الامتثال يجزئك ماذا؟ فرد واحد. المقدمة الثالثة، إن مقدمات الحكمة غاية ما تثبت أن ذمة مشتغلة بالطبيعة. المقدمة الرابعة، يكفي في الطبيعة وامتثالها أن تأتي بفرد واحد، وقد قلنا لكم في المقدمة الثانية أن الامتثال الواحد يعني بدلية، فإذا الأصل في الإطلاقات ماذا؟ أن تكون بدلية. وإثبات الشمولية يحتاج إلى عناية زائدة. شو العناية الزائدة؟ قولها لأن شو العناية الزائدة؟ هي المؤنة الزائدة بس، ما هي؟ أن تثبت بأن المولى قد لاحظ تمام الأفراد وأدخلها في ذمتي. هذه العناية الزائدة. هذا حاصل البيان الذي نسبه الماتن للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. أنا ما كتبتهم على اللوح لأنه بعثته لكم بالي بخدمتك نحن مولانا بعدين. ليش ما دخلتوش انت بعدك الآن؟ بدفع بعض الليف. الثاني عنده شك. الثاني ما ذكره المحقق العراقي من أن هذه شو اخترعناها؟
هذه اخترعناها لأنه أنا كنت غايب امبارح. هلا بشتغل شغل اليوم
بالي. افتح صفحة هذه هيا. ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي، والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة. لماذا؟ وذلك لأن هذه القرينة اللي هي قرينة ماذا؟ الحكمة. شفتوا هذا مش القرينة، القرينة هذه بحاجة إلى قرينة، هذه القرينة أصدق قرينة الحكمة.
ولازم التسلسل.
إيه بس. بلش مقدم الثالث هو. وذلك لأن هذه القرينة اللي هي بس أمين مرتبون أحسن برأيك أنت. بالي. لأن هذه القرينة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد، والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد. هذه المقدمة الرابعة. فلو قيل أكرم العالم وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق قف في الامتثال إكرام واحد لانطباق الطبيعة عليه. شفتوا شو قال؟ كفى في الامتثال إكرام واحد لانطباق الطبيعة عليه. إذا كفى امتثال واحد، وهذا معنى كون الإطلاق من حيث الأساس بدليا دائما.
هو عنده رأي.
وأما شيء، طب شو الشمولية؟ طيب مولانا يقول لك، وأما الشمولية فهي سرايا شيوع، وأما الشمولية فتحتاج إلى ملاحظة الطبيعة سارية في جميع أفرادها، وهي مؤنة زائدة تحتاج إلى قرينة.
السؤال اسمح لي
تعليقا على الموضوع. قبل ما تسألني بتجاوبك عن السؤال تبع أمس.
نعم
بالي. أنت قلت أمس في الليل، أول شيء أنا استغربت سؤالك باعتبار أنك سألتنا عما لم يأتي، لماذا لم يجب الشهيد الصدر عن تقريب المحقق العراقي؟ هو ما أتى بعد، انطرنا حتى نقرا حتى تجاوبنا. هنسال السؤال بالي هو بيحب العراقي اكثر لعله شو درينا نبعد. شهيد الصدر الشهيد الصدر رحمه الله تعالى عليه لم يناقش الوجه الثاني هنا، ناقش فقط الوجه الاول كما تقدم معنا سابقا. استوى على كل حال قد يكون الماتن متكئ على مساله سوف تاتي معنا في التنبيه الرابع. في التنبيه الرابع من تنبيهات الاطلاق سوف ياتي ان شاء الله تعالى إنكاروا أن يكون في الإطلاق شمولي ملاحظة للطبيعة سارية في تمام الأفراد، حيث سوف يبين الماتن رضوان الله تعالى عليه أن الفرق بين الإطلاق والعموم هي هذه النكتة. ما الفرق بين أكرم كل عالم وأكرم العالم؟ الفرق بين أكرم كل عالم وأكرم العالم أن في أكرم كل عالم قد لاحظ المولى طبيعة سارية في أفرادها، أما في أكرم العالم لم يلحظ المولى إلا ذات الطبيعة. والانحلال هو في مقام المجعول لا في مقام الجعل، على موضحه إن شاء الله تعالى تفاصيله وتبشيره تأتي إن شاء الله تعالى عما قريب. فالماتن هذه المقدمة الأولى التي ذكرتموها من أن الطبيعة تلحظ، من أنه في الإطلاق الشمولي قد لاحظ المولى أو المتكلم لاحظ الطبيعة سارية في الأفراد لا نسلمها، بل إنه في الإطلاق لم يلحظ في الإطلاق سواء كان بدليا أم كان الإطلاق شموليا لم يلحظ المولى إلا ذات الطبيعة. إلا ذات الطبيعة. يسلموا إليك. لم يلحظ المولى إلا ذات الطبيعة. وسوف يأتي توضيح أكثر على أن الماتن عنده إشكال آخر ذكره في البحوث، وبعثنا لكم الرسالة كمان، تأخذ راحتك أنت بعدين. فقد ذكر إشكالا آخر للشهيد الصدر، وهذا الإشكال الآخر عبارة عن أنه أنتم تقولون استفادة الشمولية تحتاج إلى واش؟ إلى عناية زائدة. في قولك أكرم العالم شعرت بالعناية الزائدة؟ نحن عندما قيل أكرم العالم لم نشعر ماذا؟ بعناية زائدة. فكيف تقولون بأنه في الإطلاق الشمولي نحن بحاجة إلى عناية زائدة؟ فعلا هذا ينافي الوجدان. دعوة أنه في الإطلاق الشمولي نحن بحاجة إلى عناية زائدة أول الكلام، نحن لا نسلم أن الإطلاق الشمولي بحاجة إلى عناية زائدة. تدلل تفضل.
بالنسبة للكلام تفضل فيه، إذا لازم يحقق عراقي سؤال، إذا الله سبحانه وتعالى قال لي بر والديك،
بر والديك
والدي مرة يسقط عني خلاص الحكم عشان
يشير؟ إيه بلي. إيه بلي بلي. إذا قيل لك بر والديك صارت على مرة واحدة بلي.
وبعد لا يجب عليك.
لا إذا هيك الخطاب كان، بس مش هيك الخطاب. استأنت لأنك عم تحكي عن خصوصية الوالدين، فأنت بدي عم تعصب علي وتضربني، بس مش هيك المسألة هي. في عنا بالروايات لم يرد بر والديك، في عنا صاحبهما في الدنيا إيه هيك ورد بالخطاب. ما عفوا، لا عفوا 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 عفوا. أوكي مان، أنت اعتبر حالك جاي من موزمبيق الآن وسمعت خطاب يقول بر والديك، بتروح بتبرهم مرة واحدة وتكمل حياتك عادي. لكن إذا سمعت صاحبهما في الدنيا معروفة تنقبر ماذا؟ كل حياتك تبقى معروفة. مش هيك مزبوط ولا لا؟ دايما وأبدا ما تأخذ إياك أن تستدل بخصوصية في المورد. أنت لأنه أنت عندك الحكم واضح في ذهنك لخطابات أخرى، عفوا، أنت لأنه عندك الخطاب واضح في ذهنك لخطابات أخرى تقول بأنه ماذا؟ بر والديك شمولي. بالبداهة مو شمولي بر والديك. نحن استفدنا الشمولية ووجوب بر الوالدين أبدا ودائما مو من خطاب بر والديك. لم أصلا في خطاب بر والديك؟ ما في خطاب بر والديك. في خطاب صاحبهما في الدنيا معروف.
على السيارة عم أعطي مثال على السيارة.
حافظ على السيارة. ما هيدا حافظ على السيارة مش احفظ السيارة، احفظ السيارة اللي علو الآن أو مشاكل ذلك.
لذلك أكل إذا هل أنا بحاول واحدة فكرة وهي إنه ما نقدر نحن الخطابات
منحضر
كما هي.
أنا ليك عذرا، بس عذرا نحل مشكلتنا مع بعضنا بسهولة بتصور. نحن فنجرد المسألة عن خصوصيات في المورد. بعض الأحيان أنت قد تجد مثلا والله مثلا يجب عليكم سد الصغور، فنفهم منها أن هذا بلا إشكال هذا إطلاق شمول، بلا إشكال نفهم منها الشمولية مو البدلية، مع أنه أمر في المقام. ليه؟ لمناسبة في المورد. نحن مش كلامنا الآن في هذه الأبحاث أن نعطي قاعدة لا تنخرم، نحن في مقام بيان الأصل الذي يرجع إليه عند الشك، ولا سوف يأتي إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة بأنه قلنا لك أن الأصل في النهي أن يكون ماذا شموليا، لكن في بعض الأحيان قد يكون النهي بدلي كما في مورد نقد النذر. فإن نقد النذر ماذا؟ إذا واحد قال لله علي أن أصوم الدهر كاملا فلم يصم يوما واحدا، فقلنا أنه لا يجب عليه النذر بعد الوفاء بالنذر، فقط يجب عليه كفارة النذر، وبعد كفارة النذر يفطر كل الأيام ولا يكون قد ارتكب محرما. هذه قامت قرينة خاصة على كون المقصود البدلية، مثل إفطار رمضان، أفطرت يوما، أفطرت داخل اليوم، معاش واجب عليك شرعا أن تمسك. نعم إذا ورد خطاب آخر يقول يجب عليك لرمضان حرمة، هذا خطاب آخر، لكن بنفس خطاب صم هذا اليوم لا يجب عليك الصوم. نحن مش كلامنا عن خصوصيات تورد في الموارد، نحن معترفون بأن هناك استثناءات، لكن نحن في مقام محاولة إتيان بأصل وقاعدة نرجع إليها عند الشك. هل الأصل يقتضي البدلية أو يقتضي الشمولية؟ هم عم بيدعوا عن الأصل البدلية فعم ينتقد عليهم. سيد الأخوة عم بيقول ما عندي أصل أبدا، يمكن بيتلاقم معك أكثر سيد الأخوة تفكيره، ما عندنا أصل أبدا، دائما نحن كل مورد بمورد ونتحاسب مع كل مورد بمورده، وهكذا فعلا في المقام. بس بالنتيجة لا يمكن لك أن تنقد على شخص يعطي قاعدة بشو؟ بخصوصية مورد، ما فيك تنقد. أنا بعطي قاعدة بتقول لي موردك هذا في مناسبات حكم موضوع هنا، تقتضي العموم، تقتضي الشمولية، تقتضي البدلية، هذا بحث آخر. الوجه الثالث، الوجه الثالث نسبه الشهيد الصدر في نهاية في البحوث إلى الأصفهاني. هذا الوجه الثالث، شهيد الصدر نسبه في بحوثه للمحقق الأصفهاني فعلا. لم أجده عند الأصفهاني، وجدته عند العراقي، بس بعث لكم الرسالة على كل حال إن شاء الله تعالى. ما بخابك لك بالي، بعث لكم الرسالة إن شاء الله تعالى. شو اسمه، بعث لكم الرسالة في تحقيق هذه المسألة وبيان هذا المطلب. بس بغض النظر إسعى من تنصر كمان، بناء على أنه لا ننظر إلى من قال ولنلحظ ما قيل في المقام. ها؟ من هو؟
هذا الكتاب اللي حاطين العراق،
ده هو
كتاب العراق. القول الثالث
عن العراق، الثالث بغض النظر عن من قال ومن قال ما هم قيل، الثالث هو وجه لبيان على عكس الوجه الثاني. الوجه الثاني شو كان يقول لنا؟ الأصل في الإطلاق البدلية. الوجه الثالث يقول لنا الأصل في الإطلاق الشمولية. تقول له لماذا الأصل في الإطلاق الشمولية؟ يقول لك الماهية بما هي هي عندما تلحظها أنت في المقام. أليس سابقا تتذكروا ألم نقل بأن انطباق الماهية على تمام أفرادها على حد واحد؟ لذلك نحن سابقا كنا من جماعة الإطلاق الذاتي. شو كنا نقول سابقا؟ كنا نقول سابقا أن الماهية في باب المطلقات، في باب أسماء الأجناس، اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة للماهية. طب الماهية بالنسبة للأفراد ماذا؟ على حد سواء، على حد واحد، فلها صلاحية الانطباق على تمام الأفراد. وبما أن الماهية لها تلك الصلاحية على تمام الأفراد، فالأصل ماذا يقتضي؟ أن تكون تشمل تماما أفرادها. إثبات إرادة هذا الفرد دون ذاك الفرد، أو إثبات إرادة فرد واحد على البدل، هو الذي يحتاج إلى مؤنة زائدة. فالأصل في الماهية، في الأصل في الإطلاق أن يكون شموليا، لأن الإطلاق ينتج أن المقصود الطبيعة، والطبيعة لها صلاحية الانطباق على تمام الأفراد. وإثبات أن المتكلم أراد حصة خاصة هو الذي يحتاج إلى قرينة. وإلى هذا أشار الماتن بقوله الثالث أن يقال خلافا لذلك، يعني خلافا للوجه الثاني، أن الماهية عندما تلحظ بدون قيد وينصب عليها حكم، إنما ينصب عليها الحكم، يعني ذلك بما هي مرآة عن الخارج، فيسري الحكم نتيجة لذلك إلى كل فرد خارجي تنطبق عليه تلك المرآة الذهنية، وهذا معنى تعدد الحكم وشموليته. وأما البدء بلي دائما حقيقية، كل ما ورد حقيقية عم نتكلم. نحن ما لنا علاقة بقضايا الخارجية في علم الأصول، نحن نبحث دائما وأبدا عن قضايا حقيقية. وأما البدلية كما في متعلق الأمر فهي التي تحتاج إلى عناية، وهي تقييد الماهية بالوجود الأول، فقول صلي يرجع إلى أمر بالوجود الأول، ومن هنا لا يجب الوجود الثاني في قيد كأنه في مؤنة زائدة. وعلى هذا الأصل في الإطلاق الشمولية ما لم تكن قرينة على البدلية، وتحقيق الحال في المسألة يوافيك في بحث أعلى إن شاء الله تعالى. وين البحث الأعلى؟ هلأ.
لحظة شوي بس نوقف حتى نحل لكم هذا البحث الأعلى في المقطع. هذا نعطيكم رأي الشهيد الصدر، متى نستفيد الشمولية، متى نستفيد ماذا البدلية. الشهيد الصدر عنده قاعدة، شو تقول القاعدة؟ الأصل في المتعلقات البدلية والأصل في الموضوعات الشمولية.
يعني إذا لاحظ الموضوع يكون شمولي.
موجود عندك على التليفون. الأصل في المتعلقات البدلية والأصل في الموضوعات الشمولية. يقول الإطلاق. تذكر إحنا فرق بين الموضوع المتعلق ذكرناه لكم سابقا. إذا قيل لك أكرم العالم، عندي ماذا هنا؟ عندي هيئة وعندي مادة وعندي ماذا؟ موضوع. موضوع هو مصب الحكم، مش موضوع اللي ذكرناه في بحث فعلية الحكم. موضوع مصب الحكم، قلنا سابقا الهيئة هي ماذا؟ الوجوب. المادة هي عبارة عن ماذا؟ بسموها ماذا؟ المتعلق، اللي هي نفس الإكرام. الإكرام صيغة افعال هي الوجوب الحكم، المتعلق هو الحكم. هذا الهيئة هي الحكم المتعلق، شو اسمه؟ المادة اللي هي الإكرام هي يسموها ماذا؟ المتعلق. عندنا الموضوع يصطلح عليه أيضا متعلق المتعلق المتعلق. في عندنا هذه الأمور نحن في المقام. أملوا معي بس. يقول الشهيد الصدر إطلاق ومقدمات الحكمة بلحاظ المتعلق يقتضي ماذا؟ البدلية. وبلحاظ الموضوع يقتضي ماذا؟ الشمولية. تقول له لماذا يا شهيد الصدر؟ يقول لك تأملوا معنا بس، ركزوا معنا الفكرة.
بلحاظ المتعلق الشمولية.
لا اكتب أنا بدلية، أنا حافظها هيك صراحة. حافظها هيك متعلق بدلية موضوع شمولية، حافظها هيك أنا فعلا. تأملوا معي هذه النقطة. يقول الشهيد الصدر المولى عندما يريد أن يحكم بحكم، سؤال، هل يفرض المتعلق موجودا أم يفرضه معدوما يبعثك نحو تحقيقه؟ المولى عندما يطلب منك إكرام العالم، هل افترض أن الإكرام متحقق بالخارج ثم قال لك أكرم العالم؟ ماذا يفعل المولى عادة؟ المولى يتصور أنه ما في إكرام بالخارج فيقول لك حصل الإكرام. وإلا لو افترض المتكلم أو المولى الإكرام متحققا ثم بعثك نحو الإكرام، هذا يسموه طلب تحصيل الحاصل. محال محال. أدي صفحة الكتاب عندك، أدي رقم الصفحة بالكتاب عندك.
رقم الصفحة بالكتاب؟
إيه؟
أي صفحة؟
هذه هلا، أدي رقم الصفحة عندك.
285.
افتح رقم 285.
87.
285.
افتح
يلا.
خلص وصلت الرسالة. بس تحصيل حاصل مش
محال.
جبريل.
محال. اتفقنا؟ أوكي. فإذا يقول المولى، على فكرة مرة أب مرة عملها فيك كأنه كمان مرة عملها فيك. أما المعي خليك مركز معنا شوي صغيرة بس. عندما يطلب المولى المتعلق لا يمكن للمولى أن يطلب المتعلق فارضا له فارضا إياه موجودا، بل المولى عندما يطلب المتعلق يفرضه معدوما أو يراه معدوما ثم يأمر ماذا؟ بتحصيل المتعلق. فالمتعلق فيه ميزة. شو ميزة المتعلق؟ أن المتعلق عادة يكون ماذا؟ ملحوظا. ملحوظا شو؟ أو معدوما، تعال نعبر هكذا، معدوما. والمطلوب ماذا؟ إيجاده. الموضوع هكذا الأمر. المولى عندما يلحظ موضوع الحكم هل يلحظه معدوما ويطلب تحصيله؟ إن هل هو يطلب مني أن أحصل علماء ويقول لي أكرم العالم، يعني ماذا؟ على تقدير كونه عالما أكرمه. فبالنسبة لأكرم عالم ماذا يلحظ المولى؟ المولى في قوله أكرم العالم لا يلحظ العالم معدوما، بل يقدره ويفرضه موجودا ويصب عليه الحكمة. يقدره موجودا ويصب عليه الحكم. فإذا الموضوع لم يؤخذ مفروض عدم، الموضوع يؤخذ ماذا؟ مقدر
الوجود.
مقدر الوجود. إذا كان الأمر كذلك، اتضح لكم بأن الموضوع يؤخذ مقدر الوجود والمتعلق يؤخذ بلحاظ كأنه معدوم. إذا كان مقدر الوجود شو بيكون حينئذ؟ في فرق بين حصة وحصة، في فرق بين فرد وفرد، فيكون ماذا هناك؟ شو؟ شمولية، لأنه لا فرق بين طبيعة وطبيعة. كل شخص عالم، على تقدير كونه عالم أكرمه، على تقدير كونه عالم أكرمه، على تقدير كونه، كل واحد ماذا ينطبق عليه الطبيعة المقدرة. أما بلحاظ أنه المعدوم طلب إيجاده، شو المطلوب؟ ماذا؟ كم فرد؟
واحد.
فرد واحد. الوجه الثاني وين يجري؟ في المتعلق. الوجه الثالث وين يجري؟ في الموضوع. مش نحن كنا وجه ثاني وجه ثالث؟ الوجه الثاني وين يجري؟ في المتعلق. كلامه صح لكن وين؟ في المتعلق. الوجه الثالث صح لكن وين؟ في الموضوع. هذا تعتبره ماذا؟ إشكال من الشهيد الصدر على كلا الوجهين، أن كل منهما قد أخذ شيئا من الواقع، اجمعهم بيصيروا ماذا؟ كل الواقع. مش حالك على درسك فلسفة؟
أي
بالي.
ليش اكتفينا بإيجاد مرة واحد؟
لأن الطبيعة تنطبق على الواحد، فأنا مش هو لم يقل لي أكثر من ذلك، والطبيعة تنطبق على الواحد والكثير.
ماشي. يعني عفوا أنا ثاني ناظر فقط إلى المتعلق.
لا مش هو ناظر، نحن عم نقول هكذا. ما ذكرته لك في التوجيه وجه الثاني طبقه على المتعلق، ما ذكرته لك في الوجه الثالث طبقه وين؟ على الموضوع. لأن الذي يؤخذ مقدر الوجود ليس الطبيعة مطلقا حتى لو كانت متعلقا، الطبيعة التي تقع موضوعا تؤخذ مقدرة الوجود، والطبيعة التي تؤخذ بالمتعلق تؤخذ معدومة. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم. هذا الكلام له استثناءات، هذا الكلام له استثناءات. أبرز استثناءات وين؟ ها؟
عالما
بالتنوين. نعطيكم استثناء من الموضوع واستثناء من المتعلق. استثناء من الموضوع في أكرم عالما، فإن أكرم عالما التنوين يفيد ماذا؟ الوحدة. والتنوين إذا أخذ الوحدة بطلت ماذا؟ شمولية. فإن التنوين بقوة التقييد.
صار في قرينة هون.
أوكي نو بروبلم. وأيضا هناك مورد آخر، مورد استثناء اللي هي النواهي.
لا تحدث.
اللي هي النواهي، فإن النواهي دائما وأبدا شمولية، مع أنها متعلقها. عندما أقول لا تشرب يعني لا تشرب أبدا، مو أنا كلامنا أنه لا تشرب مرة واحدة. ففي النواهي هناك شمولية. طب من أين استفيد الشمولية؟ شهيد الصدر يقول عندي نقطة خارجة. شو النقطة من الخارج؟ لا غلط، هذا اشتباه. أن النواهي غالبا ما تنشأ من مفاسد، والمفاسد عادة شو بتكون؟ انحلالية. فكل أفراد الشرب ذات مفسد على حد وسواء، فلذلك يكون النهي حينئذ نهيا انحلاليا. لذلك صحيح أن قلنا هذه هي القاعدة والأصل، لكن هناك استثناءان. استثناء بلحاظ المتعلق بالنسبة للنواهي، فإن الأصل في النواهي الشمولية لأجل هذه النقطة العرفية العقلائية. وأيضا الأصل في الموضوعات أن تكون شمولية، لكن إذا ورد تنوين الوحدة فحينئذ سوف يكون ماذا؟ الإطلاق بدليا. هذا تمام كلام الماتن في بحوثه فعلا. أما بالنسبة للفكرة اللي ببالك يا سيد، أنه الطبيعة توجد بوجود فرد، والطبيعة لا تنعدم إلا بإعدام الأبعاد كتمام الأفراد، فأمس أنا حاولت أدم فيه حاربك بهذا الموضوع، أنا ما عادش تفكر بهالطريقة، لكن سوف هلأ اليوم هأرجع حاربك مرة أخرى في المقام اللي هو بحثنا الجديد، اللي هو التنبيه الثالث. التنبيه الثالث
بالنسبة للنواهي، فقط التنبيه الثالث بالنسبة للنواهي، يمكن نقول أن النهي هو طلب الترك كما يقولون.
نعم.
طلب الترك، وفي طلب الترك يكون المأمور بتركه، يعني هو الشيء الذي المنهي عنه، يعني هو الشرب، يكون هو موضوعا للحكم، جيد، فيجري عليه
الخمر موضوع الحكم، لكن ترك
اترك شرب الخمر.
لا المطعمون هو ما فيها كعبارة، هو يقول لك لا تشرب الخمر.
نعم.
ما يقول لك أطلب ترك شرب الخمر.
نعم، قلنا أن النهي هو طلب الترك.
أول شيء الشيء تظل لا يقول بذلك، هذا أول نقطة. ثاني نقطة أنه لا، ما فيك تعمل موضوع، أنت عم تحاول تقلب لموضوع متعلق. نعم. الموضوع ما بيحق لك تعمل الحكي.
كلام مطير.
ما يقبل الشهيد الصدر هذا.
بس أنا بستلط.
طيب ماشي. إذا أنت استلطفت ما عشان نحكي نحن فعلا، يعني ما نسكت ساعات. أي جروب؟ ما عاد حطوا على الجروب. حطيتوا شو؟ اللي خل عليك على الجروب. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. التنبيه الثالث هو واقعا تنبيه مهم جدا. هذا التنبيه، نحن عادة إذا تتذكروا سابقا، ولعل هذا مأنوس في الأذهان بكثرة، وإلى يومك الحاضر ما زال يطرح حتى لا ذكرت هلا هذا كان جواب الرابع هذا كان بالي هذا كان بحث أعلى هذا ثم جانا للأدنى بس شهيد الصدر رحمة في عبارة على كل حال في عبارة للشيخ الأخوند بالكفاية كان عم يكتب مطلب عم بيذكر هني بحث التدرب بحث الأوامر بيطولوا العلماء كثير فيه بيبحثوا فيه بحث مطول جدا عند الورود في النواهي يختصرون البحث لكن أحد الأبحاث في النواهي المهمة جدا هي المقارنة بين الأمر والنهي وأحد الأمور الملفتة للنظر بذهن العلماء بين الأوامر والنواهي أنه دائما وأبدا الأوامر نراها ماذا يكفي فيها البدلية يعني يكفي في امتثال الأوامر ماذا اتيان بفرد واحد أما في النواهي دائما لابد أن تكون نواهي شمولية شو يعني نواهي شمولية يعني حتى لو عصيت متكررا يبقى الحرمة ماذا موجودتان فلكل فرد من أفراد الحرام لكل فرد من أفراد موضوع الحرام طاعة مستقلة وعصيان مستقل فعلا حينئذ سأل العلماء أنفسهم سؤالا فعلا لماذا ما هو الفرق بين الأوامر والنواهي ليش الأوامر بدلية والنواهي شمولية فنحن حاولنا الآن نصور ما الفرق بينهما لماذا الأوامر بدلية والنواهي شمولية لكن الشيخ الأخوند عنده عبارة بالكفاية يقول فيها بأن النهي والأمر لا يفترقان في أن كل منهما هو عبارة عن طلب غاية ما في الأمر أن الأمر هو طلب الفعل والنهي هو عبارة عن ماذا عن طلب الترك فقال ثم قال لكن الفرق بينهما أن الأمر هو طلب الطبيعة ويكفي لإيجاد الطبيعة ماذا إيجاد فرد واحد والنهي عبارة عن ماذا عبارة عن طلب ترك الطبيعة وترك الطبيعة يكفي لابد فيه من ماذا من إعدام كل الأفراد فمن هنا قاعدة وجود الطبيعة يكفي فيه فرد واحد وإعدام الطبيعة لابد أن يكون بإعدام تمام أفرادها فيدعى بأن الفرق بين الأمر والنهي وأن الأمر بدلي والنهي شمولي أن الأمر بما أنه طلب للطبيعة ويكفي في إيجاد الطبيعة إيجاد فرد واحد إذن الأمر يكون فيه بدليان أما في النهي فإنه لابد أن يكون شموليا باعتبار أن المطلوب في النهي ترك الطبيعة وترك الطبيعة وإعدامها لا يكون إلا بإعدام تمام أفرادها شهيد الصدر يريد أن يقول أن هذا الكلام مغالطة مغالطة وحد الله بذهنكم ما أدري قديش بعد شهيد الصدر يريد أن يقول هذا الكلام مغالطة وخلط بين مقامين بين مقام الحكم وبين مقام الامتثال هذا هو بحث الشهيد الصدر في التنبيه الثالث طبعا هو الشهيد الصدر بالبحوث نسب هذه المغالطة للمحقق العراقي نسب هذه المغالطة للمحقق العراقي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فعلا في المقام هي شو أنه لابد لنا أن نفصل بين عالم الجعل وعالم الامتثال مين بيعطيني شي فرق بين هذين المقامين
فرق الفعلية الحكم المجعول أما ذاك الحكم أما في الجعل مولى ناظر إلى الموضوع إلى الطبيعة بغض النظر عن الشمولة
شوفوا نعطيكم بالمثال ذلك نعطيكم ذلك بالمثال هنعطي مثالين للنهي ونشوف أنه كيف هذين النهيان شو الفرق بينهما إذا ورد خطاب هذا المثال ذكرناه عما قريب إذا ورد خطاب يقول لك ماذا لا تشرب الخمر وورد خطاب آخر يقول لك ماذا لا تنقض العهد لا تنقض العهد ورد خطابين في المقام لا تشرب الخمر شو نفهم منه نحن ماذا كم حرمة عندك أنت عندك حرمات على عدد حرمات على عدد الشرب وعدد الخمور قد ما في خمور بالدنيا عندك حرمات قد ما عندك أنواع شرب ماذا عندك ماذا حرمات فالحرم ما في الحرمة هنا ماذا نفهم منها شو الشمولية والانحلالية عندما نقول لا تنقض العهد ماذا نفهم من ذلك كم مرة يحرم عليك نقض العهد إذا نقضته مرة لا يحرم عليك مرة ثانية سابقا الشمولية والانحلالية تعني ماذا أن لكل فرد من أفراد الشرب شو حرمة مستقلة ها
حرمة لا معلش نعم
اوكي
فكر من حريم زين.
لا
كمان كل واحد عزوه هذا حكي بالحريم طول هذا طلعوا عن حكي بالحريم جيد كملوا معي بس ركزوا معنا شوي صغيري بس. إذا قال لا تشرب الخمر يعني كل فرد من أفراد الشرب له حرمة مستقلة. إذا قال لا تنقض العهد شو يعني ذلك؟ يعني النقض يحرم مرة واحدة لكن إذا عصيته تكون ارتكبت محرما لكن بعد ذلك لا يحرم عليك ماذا؟ نقض العهد لأنه أصلا معش في عهد مثلا في المقام. أملوا معي بس الحرمة النقض في المقام نقض العهد كم حرمة؟ حرمة بدلية. أما حرمة شرب الخمر ما هي؟ حرمة شمولية. طب خليني أركز معنا شوي زي بس أكمل مثالي أنا بس في مقام الامتثال أنا عم بمتثل الآن ماذا؟ الحرمة الأولى ما معنى ذلك؟ ماذا يحكم عقلي؟ يحكم عقلي بأن الحرمة انحلالية فهناك أحكام متعددة على عدد ماذا؟ على عدد أفراد الشرب وعدد أفراد الخمر إذن يجب علي أن أنتهي عن تمام هذه الأفراد. عندما آتي إلى حرمة نقض العهد ماذا يقول العقل؟ ألا يقول العقل بأن هناك طرق متعددة لنقض العهد وكلها محرمة علي؟
النقض معنية شمولية لكن في العهد لا.
إيه يعني النقض ليش العهد لا؟
العهد لأنه عندما ينتقد واحد ينتقد كل العهد بعد ما بقي عهد حتى أحافظ.
أقول إحنا كلامنا المتعلق. إحنا كلامنا المتعلق. إحنا كلامنا بالمتعلق. يعني شو بقى لعقلك بالمتعلق أنت؟ قال كم مرة يحرم عليك النقد؟
جميع أنواع النقد.
كم مرة يحرم عليك متنقد؟ بدلية نقد واحد حرام. إذا نقدت 10 مرات كم حرمة ارتكبت؟
مرة.
فإذا بالنقد كم حرمة فيه؟
واحد.
في حرمة واحدة. فهمت شو بتقول؟ والله فهمت شو بتقول. خليني أستأكد على فكرتي أنا. أنا حافظهم هيك لأنه إذا بنسيني بطل أعرفهم. حافظوني يوم هيك. اسمع لا بقى مالين اليوم مرة. أنا حافظ مش فاهم.
أنا
حافظ أوي مثلك. كملوا معي شوي بس. النقد النقد ماذا يقول لك النقد؟ يحرم عليك النقد حرمة واحدة لكن في مقام طاعتها نرى أن عقلنا مثل عم بيطيع ذاك الحرمة الأولى. في مقام طاعة حرمة شرب الخمر ماذا يقول؟ انتهي عن كل الأفراد. في مقام طاعة حرمة النقد ماذا يقول؟ انتهي عن كل أفراد النقد. مع أن حرمة واحدة وهناك حرمات متعددة. ليش؟ لأن مقام الامتثال غير مقام الجعل. الحرمة سواء كانت بدلية أم كانت شمولية في مقام طاعتها لا بد أن تكون ماذا؟ أن تطبق عليها قاعدة انتفاء الطبيعة موقوف على إعدام تمام أفرادها. هذه النقطة الأساسية الجوهرية نبينها غدا أكثر إن شاء الله تعالى. هلا خذ راحتك مولانا تفضل.
أحكي.
خذوا راحتكم يعني خلص الدرس فضلوا أن أحكي يلا.